وعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيمتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم هكذا، ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وفيه كما أمره الله تعالى بعد غسل الرجلين.
يقصد زيادة هذه اللفظة بعد أن قال: وغسل رجليه كما أمره الله عز وجل إلا خرت خطاياه مع قطر الماء مع أنامله، ففيها زيادة أن يكون الغسل كما أمره الله عز وجل. هذا الحديث حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهو ممن وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مبكرا، وفد عليه في مكة، ولم يكن قد أسلم بعد اللهم إلا أبو بكر وعلي وبلال رضي الله عنه، لأنه قال: أريد أن أتابعك للرسول عليه السلام. قال: لا تستطيع. وقال: سأل الرسول عليه السلام: من معك على هذا؟ قال: معي حر وعبد، يقصد أبا بكر وبلال رضي الله عنهما. فأمره أن ينصرف إلى قومه، ثم قال: فإذا سمعت بي إني قد ظهرت فلتأتي. فامتثل رضي الله عنه إلى في حديث طويل أخرجه الإمام مسلم وغيره، ولعله يأتي لنا فرصة نعرض الحديث، لأن فيه فوائد لعلها ترد في بعض الأبواب. فلما أتاه في المدينة سأله أسئلة، كان منها السؤال عن الوضوء كما أورد المؤلف هذه القطعة منه، ما يعني عن الوضوء أو كما قال رضي الله عنه. فأخبره عليه الصلاة والسلام، كأن عمرو يسأل عن يعني هذه الفائدة أو الأجر أو الثواب أو الحكمة من هذا الوضوء، فبين له عليه السلام أنه إذا قرب وضوءه فغسل فمضمض واستنشق واستنثر إلا خرجت أو خرت خطايا وجهه وأنفه وخياشيمه على بعض الروايات مع الماء أو مع آخر قطر الماء، لكن كما قال في رواية أحمد كما أمره الله عز وجل. فإذا غسل وجهه خرت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء مع أطراف لحيته، فإذا غسل يديه إلى المرفقين كذلك تخرج الخطايا، في حديث أبي هريرة التي بطشت بها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره أو مع أنامله. و قال في شأن وجهه في الرواية الأخرى الخطايا التي ارتكبها بالنظر بعينيه، ثم كذلك إذا مسح رأسه خرجت الخطايا من أطراف شعر رأسه حتى تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم إذا غسل رجليه كذلك خرجت خطايا التي مشى بها مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج مع أنامل أو من تحت أظفار على اختلاف في الروايات، حتى يخرج من الخطايا نقيا، ويكون مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. يعني زيادة يكون الوضوء بحد ذاته إذا أتى به محتسبا مقتصدا كما أمره الله عز وجل مستحضرا هذه الأذكار والأدعية والفضل والثواب، هذا يكفي أنه يخرج من الذنوب والخطايا بهذه الصفة التي فصلها عليه الصلاة والسلام. لكن أهل العلم يقولون المقصود الصغائر، المقصود بهذه الحديث الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة تخصها، لا بد لها من توبة. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: فإن قام وصلى ركعتين وحمد الله ومجده وأثنى عليه بما هو أهله إلا خرج من ذنوبه فكان كما ولدته أمه. فهذا لا شك فضل عظيم، فضل عظيم في شأن هذا الوضوء. لكن كما يعني ذكرنا سابقا لا بد من مراعاة عامة الأحكام في شأنه، التسمية قبل هذا، النية، والأذكار التي سوف يذكرها المؤلف يأتي بها بعد الوضوء كما وردت. فإذا احتسب واستحضر هذا الأمر فإنه لن يخلو من أجر، إن لم يحصل له كامل الأجر فلا بد أن يحصل له شيء على قدر حاله وقدر استحضاره ونيته واحتسابه.
أحسن الله إليكم، يؤخذ من هذا الحديث عدم استخدام المنديل أو بعد الوضوء؟
نعم، هذا مما استدل به بعض أهل العلم على أنه يعني عدم تنشيف الأعضاء، لكن في الحقيقة ورد في بعض الأحاديث أنه عليه السلام يعني تنشف وكان له منشفة، وفي بعضها أنها ناولته منشفة أو منديل فردها. فمنهم من تأول رده عليه السلام للمنديل إما أن المنديل فيه شيء ما أو لم يكن له أو ما إلى ذلك من تأويلات ردوا بها أو تأولوا بها رده للمنديل عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يفصل في هذا ويقول التنشف بحسب الحال، إن كان في حالة برد شديد ويحتاج الإنسان إلى التدفئة ويزيل بلل الماء الذي يزيد من البرودة فهذا يحسن به، فيرون أن التنشيف من عدمه مسكوت عنه، مسكوت عنه، ما ورد ما يدل على مشروعيته ولا على عدم مشروعيته، فيرجع إلى حال المتوضئ، إلى حاله، فما اختاره لنفسه مما يناسب حاله يؤجر ويثاب عليه.